أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيري، أي غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل. فقوله كل مخاطب إشارة إلى العموم، وقوله على سبيل البدل احتراز عن أن يصار إلى جعل الضمير في حكم النكرات. قال: نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربي. لا يريد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا، ليش؟ قال: قصدا إلى تفظيع حالهم، أي تناهت حالتهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤه، فصار يطلع على حالهم الواحد تلو الآخر واحدا بعد واحد. وهذا آكد في تفظيع الحال مما لو اطلع الجميع على حالهم دفعة واحد. فلا يختص، شوف، بها رؤية راء دون راء. وإذا كان كذلك فلا يختص، أي بهذا الخطاب، مخاطب دون مخاطب. الآن شوف في المتن، في أصل كلام القزويني، أصل كلام القزويني في المتن قال: أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب دون مخاطب، أو فلا يختص بها مخاطب. في هذه النسخ، أو في، نعم، في نسخ التلخيص يوجد به مرة ويوجد بها مرة ثانية. مرة قيل: فلا يختص به مخاطب، ومرة ثانية قال: فلا يختص بها مخاطب. يعني عندنا نسختان بناء على أن الضمير هو الهاء المؤنثة، فلا يختص بها مخاطب، يكون مرجع الضمير حينئذ حالهم، أي تناهت حالهم في الظهور، فلا يختص بحالهم مخاطب دون مخاطب. إذن بناء على نسخة التأنيث فمرجع الضمير قد تقدم ذكره في الكلام وهو حاله، وأما بناء على تذكير الضمير فقد يبدو للوهلة الأولى أن لا مرجع للضمير حينئذ، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به، ليس المراد فلا يختص بهذا الظهور مخاطب دون مخاطب، بل المراد حينئذ فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب. ومرجع الضمير حينئذ هو المصدر المتصيد على وزان قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل. وهنا قال: ليعم كل مخاطب، فلا يختص الخطاب، هذا المصدر المتصيد من مخاطب، فلا يختص بها مخاطب دون مخاطب. بحسب ظاهر العبارة المنسجم هو قراءة التأنيث، لأن المرجع يكون مذكورا مصرحا به في رتبة سابقة على الأصل، وإذا دار الأمر بين حمل الشيء على أصله وعلى غير أصله يتعين الأول. ولكن الشارح اعتمد نسخة التذكير وأشار بعد ذلك إلى نسخة التأنيث. ولعل السبب في ذلك أن عدم اختصاص حالهم بمخاطب ما لا تعني أنهم أن كل واحد صار مطلوبا منه الرؤية. شوف الآن هذه الآية كأنها تشعر بطلب رؤيتهم، بطلب التوجه إليهم والاطلاع على حاله. طلب الرؤية هو حقيقة، شوف ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، عدم اختصاص طلب الرؤية بمخاطب دون مخاطب يستلزم أن عدم اختصاص الرؤية بمخاطب دون مخاطب. يعني لأن هذه الآية لم تتوجه إلى مخاطب واحد بل توجهت إلى عدة مخاطبين، فيلزم من توجه هذا الخطاب إلى أكثر من واحد أن تكون الرؤية ممكنة لأكثر من واحد، ولا يلزم العكس، ولا يلزم من إمكان الرؤية لواحد دون واحد أن يكون الخطاب قد توجه إلى الجميع. يعني يمكن أن نحتمل أن أناسا يمكن في حقهم الرؤية ولكن لم يتوجه الخطاب إليه، ولا يمكن أن نفترض أن الخطاب قد توجه إلى الجميع ولكن الرؤية ليست ممكنة للجميع. إحنا فرق، هناك شقان: طلب توجه الخطاب إلى الجميع وكون الرؤية ممكنة للجميع. كلما توجه الخطاب للجميع وهو خطاب إلهي، يعني لا يمكن أن يكون تكليفا بغير المقدور، كلما توجه الخطاب للجميع فلا بد أن تكون الرؤية خطاب بالرؤية، فلا بد أن تكون الرؤية ممكنة للجميع. وليس كلما كانت الرؤية ممكنة للجميع فقد توجه الخطاب للجميع. قد يكون بعض المخاطبين ممن تمكن الرؤية في حقهم ولكن لم يتوجه إليهم الخطاب، ونحن شاهدنا إنما يتحقق إذا أريد من الضمير المعين غير المعين. إذا أطلق الضمير الذي وضع ليستعمل في معين وأريد منه غير المعين، جيد، فالشاهد إنما يتحقق فيما إذا كان الخطاب متوجها للجميع على خلاف أصله، مع أن حقه أن يتوجه إلى معين. ولذلك لا معنى لأن يقال فلا يختص بها، أي بحالهم رؤية دون رؤية، جيد، بل قال فلا يختص به، أي بالخطاب مخاطب دون مخاطب، لأنه هو محل الشاهد، والثاني يكون من قبيل اللازم الأعم. ولذلك قال ولو ترى، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، وإذا كان كذلك فلا يختص به، أي بهذا الخطاب، مخاطب دون مخاطب. شوف اعتمد قراءة التذكير، جيد، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب. شوف كيف صار في لزوم، لأنه لا يختص به مخاطب دون مخاطب، صار كل من يتأتى منه الرؤية له مدخل في هذا الخطاب. وفي بعض النسخ فلا يختص بها، أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف. هذا من جهة. الجهة الثانية بناء على قراءة التأنيث لا تجوز في تحديد المرجع، ولكن هناك تجوز في الإسناد، لأنك عندما تقول فلا يختص بحالهم مخاطب يفترض أن يقول فلا يختص بحالهم رؤية مخاطب، أو عندما يقال فلا يختص برؤيتهم مخاطب فلا يختص برؤيتهم حال مخاطب دون، أو برؤية حالهم مخاطب دون مخاطب. هذا تمام الكلام في النكتة وراء إيراد المسند إليه يعني وراء استعماله بالإضمار، وهي القصد إلى تفضيع حالهم. ومن الواضح أن هذه النكتة ليست منحصرة في بابها، وإن كان الملاك أو الضابطة هي واحدة، يعني الضمير حقه أن يستعمل لمعين، وقد يستعمل لغير معين قصدا إلى تفضيع الحال تارة كما في مثل الآية، وقصدا إلى النصح والإرشاد تارة أخرى مثلا، أو غير ذلك من النكات، كما في قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. فهنا أيضا ليس الخطاب متوجها إلى واحد بعينه، بل هو متوجه إلى كل من يتأتى في حقه أن يسمع هذا النصح وهذا الإرشاد، حتى كأن هذه النصيحة لقيمتها العالية فكأنها تستحق أن تتلى على كل واحد بنفسه، واحدا بعد واحد. جيد، وغير ذلك من موارد هذه الضابطة. قال: وبالعلمية، أي تعريف المسند إليه بإيراده علما، وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته لإحضاره إلى آخره. يقع الكلام في النكات أو الأحوال الداعية إلى أن يأتي المتكلم البليغ بلفظ المسند إليه معرفا بالعلمية، ولا بد أولا من تناول ضابطة العلم، والحاصل أن العلم هو ما دل على معين مطلقا، أي من غير قيد زائد على أصل الوضع، هذا معنى مطلقا. جيد، نرجع إلى أصل التعريف: ما دل على معين مطلقا على وجه منع الشركة. ومرادنا من الإطلاق أي من غير قيد زائد على أصل الوضع. فقولنا ما دل على معين مخرج جنس، والجنس من شأنه الإدخال وليس من شأنه الإخراج، وإن كان يصح الإخراج به ها هنا على ما مر في المنطق. فقولنا ما دل على معين جنس يشمل كل أفراد المعارف، لأنها جميعا تدل على معين. وقولنا مطلقا مخرج لسائر المعارف سوى العلم، ذلك أن كل معرفة خلا العلم ما عدا العلم فإنها تدل على معين بواسطة. فالإشارة أو اسم الإشارة يدل على معين بشرط أن يكون مصحوبا بالإشارة الحسية، ولذلك دائما يجب أن يقترن هاء التنبيه باسم الإشارة حتى يتنبه السامع إلى أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما، فيلتفت إليه فيرى إشارة يده تطلق نحو ذلك المشار إليه، فيحصل عنده التعيين بسبب رؤيته لهذه الإشارة. ولذلك لو لم يطلع المخاطب على إشارة يد السام المتكلم فلا يحصل عنده الانتقال إلى معين. فاسم الإشارة إنما دل على معين بواسطة خارجية وهي الإشارة الحسية، وكذلك اسم الموصول إنما دل على معين بسبب جملة الصلة، ولذلك اشترطوا في جملة الصلة أن تكون معلومة، إذ لو لم تكن معلومة لما حصل منها الانتقال منها إلى 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 تعيين اسم الموصول، لأن فاقد الشيء لا لا يعطي. فاسم الموصول يدل على معين ولكن بواسطة جملة الصلة، وآل التعريف تدل على معين ولكنها تدل عليه بواسطة العهد، فلا بد أن يكون هناك معهود سابقا. والضمير أيضا، أما الغائب فواضح لأنه يفتقر إلى وجود مرجع في الكلام، وأما المتكلم والمخاطب فهما أيضا إنما يدلان على معين بواسطة حضور أحدهما للآخر، يعني بقرينة حضور أحدهما للآخر ومواجهته له. فكل معرفة ما عدا العلم تدل على معين بواسطة شيء، فهي فدلالة المعارف على معين مقيدة بأن يقترن إلى جانب ذكر اللفظ شيء آخر، وهو إما إشارة اليد أو جملة الصلة أو العهد الخارجي أو مرجع الكلام أو المواجهة والحضور. إلا العلم فإنه لا يفتقر في دلالته إلى التعيين إلى شيء. فإن قلت ولكن دلالة لفظة زيد على زيد الخارجي متوقفة على أن يكون المخاطب عالما بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى، فصارت دلالة المعرفة على التعيين أو صارت دلالة العلم على التعيين متوقفة على العلم بالوضع. قلت هذا واضح، وهذا الشرط سار في جميع المعارف بل في جميع الألفاظ حتى النكرات. ولذلك نحن ماذا فسرنا الإطلاق؟ أي من غير قيد زائد على أصل الوضع. وبالجملة المعارف ما خلا العلم تدل على معين ولكن دلالتها على معين متوقفة على أمرين، على العلم بأصل الوضع وعلى تلك الإشارة الحسية أو جملة الصلة أو غير ذلك. وأما العلم فغاية ما يتوقف عليه للدلالة على معين هو العلم بأصل الوضع. وقولنا على وجه منع الشركة مخرج لأسماء الأجناس، يعني للنكرات، لأسماء الأجناس التي تدل على معين ولكن دلالتها على معين ليس على وجه منع الشركة، كلفظة الشمس الموضوعة لكل جرم مشع، فحقها أن تنطبق على كل جرم مشع، ولكنه اتفق أن لم ينوجد في الخارج إلا شمس واحدة، إلا جرم مشع واحد. فهنا قد حصلت الدلالة على التعيين، غير أن هذه الدلالة ليست على وجه منع الشركة، ليست على وجه تأبى الانطباق على مصداق آخر فيما لو وجد أو فرض موجود. واضح إلى الآن؟ طيب، هذا هو التعريف الحق لعلم الشخص. وأما الشارح فقد حده بحد آخر فقال هو ما وضع للشيء مع جميع مشخصاته. والكلام في هذا التعريف واضح وسهل بعدما اطلعنا على التعريف السابق، والحاصل أن العلم عندما يضعه صاحبه لشخص ما فإنه يلاحظ جميع المشخصات التي لذلك الشخص بأن يكون ابن فلان وفلانة المتولد في الزمن الكذائي والمتواجد في المكان الكذائي الذي له طول كذا وعرض كذا، يلاحظ جميع تلك المشخصات ثم يضع اللفظ لهذا الشخص ولجميع مشخصاته. فقوله جميع مشخصاتي هذا القيد قيد داخل في المعنى الموضوع، لا جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذا بخلاف سائر المعارف إذ لم يلحظ فيها إلا بعض تلك المشخصات، كأن يقال جاء الذي ضربني، فهنا لم يلحظ من مشخصات الجاء إلا صدور الضرب عنه في الزمن الماضي. أو كما تقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فهنا لم تتميز هذه الفرس إلا من جهة واحدة وهي جهة كونها الفرس المشترات، يعني أن هذه المباعة إنما تشخصت لي بكونها مشتراة في رتبة سابقة. وغير ذلك إذن من المعارف، فهي وضعت للشيء مع جميع مشخصاته، وهذا هو فرق العلم عن غيره. ولذلك شوف ذهب البعض، خلينا نشوف حاكم التعريفين. لا، أما التعريف الأول فقد ذهب البعض إلى أن العلم هو أعرف المعارف بسبب أن دلالته على التعريف دلالة مطلقة أي غير مقيدة بقيد. وبناء على التعريف الأول دعوى أعرفية العلم إنما هي بسبب أن دلالته على معين غير مقيدة، وما تكون دلالته غير مقيدة فإنه يكون أعرف من ما دلالته مقيدة، وهذا التعليل في غاية الفساد بناء على هذا التعريف الأول. ليش؟ لأن البحث عن أعرفية العلم أو أعرفية الضمير، البحث عن أعرف المعارف، يعني أنه أي من هذه المعارف دلالته على معين أقوى من دلالة الآخر. وإلا فلا مانع عندنا أن يكون هناك لفظ لا يدل على معين إلا بضميمة، ولكن إذا وجدت الضميمة فإن دلالته على التعيين تكون أقوى من دلالة الآخر. يعني هناك فرق بين قولنا أعرف المعارف يعني ما دلالته على معين أقوى من دلالة الآخر. ولا مانع عندنا أن ينوجد لفظ ما لا يدل على معين إلا إذا اقترنا بضميمة ما، ولكن بعد انضمام هذه الضميمة تكون دلالته على التشخص أقوى من دلالة غيره على التشخص، لأنه يكون مشخصا من كل الجهات. ولا مانع من مثل هذا الالتزام، ولذلك يكون هذا من اللازم الأعم. خففوا شوي. هذا بالنسبة إلى التعريف الأول. فبناء على التعريف الأول لا يصلح جعل العلم هو الأعرف. وأما على التعريف الثاني وهو ما وضع للشيء مع جميع مشخصاته، فكأنما تفترض أنك في لفظ العلم تلاحظ جميع المشخصات التي لذلك الشخص، بخلاف بقية المعارف فإنك لا تلحظ الشيء إلا من جهة مشخصة واحدة، كما إذا قلت اشتريت الفرس ثم بعته فرس، فهنا لم تتشخص الفرس المباعة عندك إلا بكونها مشتراتا في رتبة سابقة. بناء على هذا التعريف قد يمكن دعوى أن العلم هو أعرف المعارف، لأنه تلحظ فيه جميع المشخصات، فتكون دلالته على التعيين أقوى وآكد من دلالة غيره عليه. غير أن هذا التعليل وإن صح في العلم، ولكنه لا يصح في ضمير المخاطب وضمير الضمير المخاطب والمتكلم، لأن المخاطب والمتكلم وإن تشخص أحدهما للآخر بسبب المواجهة والحضور، ولكن هذه المواجهة لأنها مواجهة حسية أو غير ذلك، فهي تستبطن وتستلزم الاطلاع على جميع المشخصات أيضا. فعلى كل تقدير يبقى الضمير المتكلم والمخاطب هما أعرف المعارف، ولذلك ذكر الشارح أو الباطن العلمية متلوة أو تالية للضمير. كيف كان؟ راح اسمع ولكن خلينا. ثم إنه قد اعترض على تعريف الشارح بأن العلم إذا كان قد وضع للشيء مع جميع مشخصاته فتصبح ملاحظة المشخصات قيدا داخلا في المعنى الموضوع، لا جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ. ومن الواضح أن المشخصات متغايرة ومتبدلة، يطرأ عليها التغاير والتبدل، فمن كان طوله كذا فهو بعد فترة له طول مختلف، جيد، ومن كان له لون فقد يتغير ذلك اللون بسبب أو بفعل الظروف الخارجية والمؤثرات، ومن كان له تواجد في هذا المكان فقد يختلف مكانه وينوجد في مكان آخر. فيلزم عند تبدل هذه المشخصات أن يكون لفظ العلم مستعملا في غير ما وضع له، لأن الواضع آن الوضع لا بد له أن يتصور المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو الذات ومشخصاتها. فالمعنى الموضوع له هو خصوص تلك المشخصات التي لاحظها الواضع آن الوضع. الآن بعد الوضع سوف تتغير تلك المشخصات، فيلزم حينئذ من استعمال اللفظ في ذلك الشخص مع جميع مشخصاته الحالية أن يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع لا، لأنه لم يوضع لذاته مع هذه المشخصات، بل وضع لذاته مع تلك المشخصات الأولى التي لاحظها الواضع في رتبة سابقة. وأجيب عن ذلك بأن المراد من المشخصات هنا ليس المشخصات مطلقا، بل المشخصات التي هي من قبيل اللوازم التي لا تنفك، ككونه ابنا لفلان، وككونه متولدا في السنة الفلانية، وغير ذلك، على أساس أنه نحن عندما نضع اللفظ لفظ العلم لا بد أن نعرف تاريخ الولادة. جاي لا نطيل، الأبحاث طويلة واقعا في هذا، وكل الذي ذكرناه حقه أن يستوفى في النحو، إلى الآن لم ندخل في مطلب بلاغي. بعرف. وها هنا بحث في الفرق بين اسم الجنس والنكرة وعلم الجنس. والباحث على هذا البحث أن علم الجنس هل يدخل في جملة المعارف؟ وهل يدخل في باب العلم فنحتاج إلى إدخاله تحت هذا التعريف؟ أو أنه خارج عن بحث العلم وعن بحث المعارف فينبغي إضافة قيد تخرجه أو أنه خارج بالتعريف. إذن لابد من البحث عن الفرق بين النكرة وبين اسم الجنس وبين علم الجنس. وآراء النحاة في الفرق بين هذه الثلاثة متضاربة، فقد ذهب البعض إلى أن اسم الجنس هو نفسه النكرة غاية ما في الأمر، أنه من جهة إعرابية نحوية يقال لاسم الجنس نكرة، ومن جهة لغوية يقال له اسم جنس، فكل نكرة هي اسم جنس، وكل اسم جنس هو النكرة. وذهب بعض آخر إلى أن اسم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن، بمعنى أن الواضع عندما يلحظ الأفراد والمصادق المتباينة في الخارج يحاول أن ينتزع جامعاً مشتركاً منطبقاً على جميع هذه الأفراد. هذا الجامع المنتزع يسمى الحقيقة، وإلى الحقيقة مش المراد من الحقيقة بمعنى النوع في المنطق، حقيقة ولو كانت الجنس، هذا الجامع المنتزع يقال له الحقيقة، فيضع اللفظ لتلك الحقيقة، فيقال إن اسم الجنس موضوع للحقيقة معينة في الذهن. هذا القيد مش قيد احترازي، معينة، لأن الحقائق دائما معينة ومتميزة عن بعضها البعض بحدودها الماهوية في الذهن. وأما النكرة عنده، عند هذا البعض، فهي لم توضع للحقيقة، وإنما وضعت للفرد المنتشر، وضعت للفرد ابتداء، ولكن هذا الفرد غير معين. سنرجع يعني بحسب في نهاية المطاف سنتضح عندنا الأوجه بين هذه الأقوال. وذهب بعض ثالث، إذن بناء على هذا القول الثاني النسبة بين النكرة واسم الجنس تباين جيد. وذهب بعض ثالث إلى أن اسم الجنس أخص من النكرة، فالنكرة تشتمل على مصداقين، على مصداق هو اسم الجنس، وعلى مصداق آخر هو علم الجنس، فعلم الجنس مصداق من مصادق النكرة. وتحقيق القول في هذا القول الثالث يستدعي أن ننتقل إلى الآراء في علم الجنس، ما هو علم الجنس؟ والحاصل أن بين النحاة خلافا في أن علم الجنس هل هو علم في اللفظ والمعنى أم أنه علم في اللفظ فقط. وضع عندكم شو علم الجنس، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، وهو كأم عرية، نعم أم عرية وذؤالة وحنش وهيان بن بيان وغير ذلك. على كل حال، إذن عندنا قولان في علم الجنس. القول الأول أن علم الجنس نكرة في المعنى، معرفة في اللفظ، فعلم الجنس هو كل نكرة استعملت أو جرى عليها حكم المعارف من جهة الاستعمال، وهذا مبتن على شرح مقدم في الفرق بين المعرفة والنكرة من جهة غرض النحاة. الآن النحاة ليش بيقسموا البحث؟ لماذا قسموا البحث الاسم إلى نكرة ومعرفة؟ حتى حتى يقولوا إن المعرفة ما تدل على معين ونكر ما لا تدل على معين، هذا ليس تابعا للغرض النحوي، هذا ليس غرضا للنحاة، هذا غرض أهل البلاغة. ولذلك علم الجنس كما سيأتي عندنا نكر عند أهل البلاغة، وإن كان معرفة عند أهل النحو. هذا البحث إنما ارتكبه، هذا التقسيم إنما ارتكبه النحاة لأنهم وجدوا جملة من الأحكام تترتب على التعريف، وجملة من الأحكام تترتب على التنكير، فلذلك احتاجوا إلى ضابطة على أساسها يعطي المعرض أحكام التنكير للنكرة وأحكام التعريف الإعرابية للمعرفة. وهذه الأحكام هي أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فلا بد أن يتضح لنا المعرفة من النكرة حتى نعرف حكم الجملة بعدها. ومن جملة هذه الأحكام أن المعرفة لا تضاف والنكرة تضاف. ومن جملة هذه الأحكام أيضا أن المعرفة لا تحتاج إلا إلى علة واحدة حتى تمنع من الصرف، وهذا بخلاف النكر فيحتاج إلى علتين من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما حتى تضاف وغير ذلك. التنكير ما كان نكرة ينون، وما كان أو مش عفوا طبعا هذا بين المبني والمعرب، ما كان نكرة فلا يصح الابتداء به إلا بعد تخصيصه، وما كان معرفة فيصح الابتداء به مباشرة. فهذه أحكام تترتب على الفرق، أحكام إعرابية تترتب على الفرق بين النكرة والمعرفة. القول الأول في علم الجنس أن علم الجنس هو نكرة في المعنى، ولكنه قد جرت عليه الأحكام الإعرابية المترتبة على كونه معرفة، فهو نكرة معنى معرفة استعمالا أو لفظا. ولذلك حده البعض بأنه كل نكرة جرى عليه حكم المعارف في الاستعمال. ولذلك عندما تقول جاء ذؤالة وهو يتمختر، الجملة هنا في محال حال، لأن الجملة بعد المعارف أحوال، يعني جرى عليها حكم المعرفة. وكذلك تقول ذؤالة بمنعها من الصرف، ليش؟ لأن فيها التعريف والتأنيث، ولو كان نكرة لم يكن فيه إلا التأنيث، والعلة الواحدة لا تكفي للمنع من الصرف، وغير ذلك لا نطيق. القول الثاني أن هناك فرقا بين علم الجنس وبين اسمه، عفوا، أن هناك فرقا بين علم الجنس وبين أن هنا عفوا أن هناك فرقا بين علم الجنس وبين اسم الجنس وبين النكرة. القول الأول يفترض أن علم الجنس واحد من النكرات، إذن فهو اسم جنس حقيقة، هو كل اسم جنس جرى عليه حكم المعارف. القول الثاني يفترض مغايرة بينهما، وحاصل هذه المغايرة التفت أن اسم الجنس وضع للحقيقة المعينة في الذهن، ولكن هذه الحقيقة إنما تلحظ كمرآة إلى أفرادها في الخارج، لأن هذه الحقيقة لما كانت منتزعة من الأفراد فالنظر إلى هذه الحقيقة يكون نظرا إليها بما هي مرآة حاكية عن أفرادها في الخارج. وأما علم الجنس فهو موضوع للحقيقة المعينة في الذهن، ولكنه وضع للحقيقة بما هي مشار إليها، ولا نعني، ولا نعني من الإشارة إلى هذه الحقيقة يعني تمييزها، لأننا قلنا الحقائق دائما متمايزة في الذهن، جيد؟ وإنما وضع لهذه الحقيقة شو يعني للإشارة إليها، فكأنما اعتبرها المستعمل صورة ذهنية حاضرة بقرب للمتكلم، فكأنه استحضر هذه الحقيقة والتفت إليها وصب توجهه عليها، فكأنما لوحظت هذه الحقيقة بشكل استقلالي لا بشكل مرآتي. ولأن علم الجنس موضوع للحقيقة الملتفت إليها، للحقيقة المستحضرة، للحقيقة المتوجه إليها، صح حينئذ أن ينصب الحكم في علم الجنس تارة على نفس الحقيقة بما هي هي، وتارة على أفرادها في الخارج. فلك أن تقول جاء ذو آلة مسرعا وننصب الحكم على الخارج، ولك أن تقول ذو آلة أفضل من ثعالة، وليس المراد فردا، وليس القصد إلى فرد بعينه، بل القصد إلى الحقيقة. حقيقة ذو آلة، حقيقة الذئب أفضل من حقيقة الثعلب، أو أقوى أو أجرأ أو غير ذلك. ليش؟ لأن علم الجنس وضع للحقيقة المشار إليها يعني الملتفت إليها في الذهن، ولأن هذه الحقيقة قد انصب التوجه عليها صح أن تلحظها بشكل استقلالي فتصب الحكم على الحقيقة بما هي هي، وصح أن تلحظها بشكل مرآتي أيضا فتصب الحكم على الفرد مباشرة. وهذا بخلاف اسم الجنس، فليس لك أن تصب الحكم على الحقيقة إلا بعد دخول آل، هذا يصبح ببركة آل، ولكن لا يقال رجل خير من امرأة ويقصد وتقصد الحقيقة، بل يقال ويقصد الفرد. ولعله لهذا خلط البعض فظن أن النكرة موضوعة للفرد المنتشر واسم الجنس موضوع للحقيقة، لا، هي موضوع للحقيقة بما هي مرآة لتلك الأفراد المنتشرة. فلما تتبعنا استعمالات العرب ووجدنا أن العرب لا تستعمل اسم الجنس للحقيقة إلا ببركة أل، وكلامنا في اسم الجنس بما هو هو، ولكنها تستعمل علم الجنس في الفرد تارة وفي الحقيقة تارة أخرى، علم أن هذا الاستعمال كاشف حقيقة عن وجود فارق على مستوى المعنى، وهو أن علم الجنس وضع للحقيقة المشار إليها أي المتوجه لها، مش المشار إليها يعني التي يراد تمييزها. البعض توهم المراد من الإشارة يعني تمييزها فأدخلها تحت السلك، فأدخلها تحت سلك المعارف معنى ولفظا. لا، نحن علم الجنس عندنا أيضا هو نكرة في المعنى، ولكن لا يلزم من كونه نكرة في المعنى أن يكون اسم جنس، يوجد فرق بينهما في المعنى. فاسم الجنس موضوع للحقيقة المشار إليها أي الملتفت إليها أي التي انصب التوجه عليها، ولأن التوجه قد انصب عليها صح أن تلحظها بشكل استقلالي وصح أن تلحظها بشكل آلي. وهذا بخلاف اسم الجنس حيث انصب الحكم فيها على الحقيقة بما هي مرآة لأفرادها. هذا تمام الكلام تقريبا بين، طبعا يوجد أيضا بحث ويطول البحث ولكنه يستوفى في علم النحو، أصلا إلى الآن نحن لم ندخل إلا لم ندخل في علم البلاغة ولم ندخل في مقاله الشارح بشيء. جيد، إذن هذا هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. ولذلك يرد في بعض تعبيراتهم اسم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن لا باعتبار حضورها فيه، وعلم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن باعتبار حضورها فيه. وهذا تعبير إشارة إلى ما ذكرنا. الآن قال إيراد المسند إليه بلفظ العلم يكون لأجل إحضاره بعينه، قيد أول، في ذهن السامع ابتداء، قيد ثاني، باسم مختص به، هذا هو القيد الثالث. يقع الكلام في ماهية هذه القيود وفي ما يراد منها يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
يعني